بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. لا شك أن من حق الأخوين أن يعاقبوا أطفالهم في مختلف مراحل حياتهم، والعقاب يختلف من فرد إلى فرد ومن بيئة إلى بيئة. المهم لا بد أن يكون هنالك عقاب، الذي لا شك فيه أنه لا بد أن يكون هنالك عقاب لما يقدم عليه الطفل، إنما يختلف العقاب من فرد إلى فرد، من بيئة إلى بيئة. مثلا أنا أعرف عائلة كان الأب إذا زعم على أطفاله أصيبوا بمرض، أصيبوا بالحمى، سقط في الفراش مجرد أن يدعى الأب. هذا بالنسبة إلى ادعاء العقاب. لكن في بيئات أخرى، وأحيانا عند بعض الذين يعيشون في الصحراء، بعض الذنوب، فإنه من دون الضرب قد لا ينفع الطفل العقاب، أي أن الطفل لا يشعر أنه عوقب على عمله إلا إذا ضرب. نحن نقول لا بد من العقاب، فإذا كان العقاب بدون الضرب ممكنا نافعا فما أحلاه وما أولاه. لكن إذا لم ينفع مع فصل من الأطفال إلا أن تؤذيه بنوع من أنواع الضرب، ولا أقول بأن تحمل السياط وأن تضربه حتى تشد بعض قوة، إنما أقول الضرب. يعني مثلا في قضية الزوجة التي يجوز القرآن الكريم بالنسبة إلى الناشدة المتمردة على زوجها أن يضربها الزوج بعد أن يحضها وبعد أن يهاجرها في الفراش، إذا لم ينفع ضربوها، لكن الروايات تحذر هذا الضرب بالضرب بعود النسواك. هذا مضى وبرد العرب وحفظه الله بعود النسواك. فواحد استغل هذه الآية الكريمة والكلمة الأولى يقولها لزوجتي، الثانية مع قبل القتل. نحن نقول أن التربية تتطلب العقاب، لكن لا بد أن يسبق العقاب أنواع بالنسبة للطفل، التأديب بالنسبة إليه، التأجر. وإذا لم ينفع كل ذلك فبعض الضرب على مستوى ضرب الزوجة، يعني مجرد إعانة، مجرد السلام أن تتعامل عنده، بعد كبر مو صغير، لا من يصلي، فهمت الصلاة، فهمت قضية الجنة والنار، فحتى وجوب الشكر بالنسبة إلى المنعم، فحتى أن الله أعطاه كل شيء ولم يطلب إلا شيء بسيط موفق، ومع ذلك مرض، وما نفع الوعظ، وما نفع الذكر، وما نفع أي نوع من أنواع العقاب البسيط. هل يجوز أن يضربه الأب؟ نعم، إذا كان الضرب غير موجع لا يؤدي إلى نقص في عظم الأعضاء، لا يؤدي إلى عكس ما هو المطلوب. يعني الضرب مطلوب لكي يدفع الطفل إلى العمل بما تتطلبه التربية الصحيحة، لكن إذا كان هذا الضرب مو بسيط مثل قضية الزاوية عن المنكر، من واجب الفرد أن ينهى عن المنكر بيده، يعني شنو بيده؟ بلسانه، وبقلبه وهو أضعف الإيمان. لكن إذا هذا النهي عن المنكر أدى إلى عكسه فلا تضر. إذا كان الطلب في المنكر يؤدي إلى أن تأخذ الفاعل عزة بالإثم إذا لا تضر. نقول أن الطلب بحدوده وبشرط أن تسبقه محاولات غير العقاب غير الضار. إذا لم تنفع كل ذلك فبقدر محدود وبعبارة أخرى أقول أنت المرضى تضرب 20 مرة تضرب هذا صحيح، مو 20 مرة تضرب ومرة تضرب، يعني لو مرة يضرب تعبير على فرصة صغيرة وكبيرة يقول ترى ضربك مرة ضرب 20 مرة تأتي تضرب لتقويم المحوج من تضرب أما أن نلغي الضرب أساسا هذا كان مطلوب غير صحيح. الآن في المجتمعات الغربية في الظاهر أمر نواحد الله كان يعلم أشياء أخرى ليوقفون الطفل في المدرسة تحت الشمس أو ساعات يقف على رجليه من الطفل للمرضى بسيطة الوجع ما يروح أو يوقف 5 ساعات على رجليه والوجع يستمر. أن نقول أن الغربيين أسقط الله، نعم أسقط الذي كان مشاع سابقا والطريقة التي كانت سابقا راه موجع مبيع غير مبرمج غير مطلوب، نعم هذا أسقطه وكان ذاك الضرب لم يكن مطلوبا ولم يكن صحيحا ولم يأمر به الإسلام. يعني كم رواية يعني عند أغربوهم أو أغربوهم كثير في مواقف معينة بشكل محدد، وإذا أمكن تربية الطفل من دون الضرب فليقل، وأحيانا يكون الضرب بإصبعين فقط يعني مجرد إهانة. تبين أن لكل عمل غير صحيح حقا، كما لا بد أن يكون لكل عمل صحيح أن يصدر من قصة الثواب. يعني إذا أنت بشكل يقصد عمل جيد للواقع ساعدك أعطيت جائزة على عمل الجيد، عمل سيء للواقع أهمك ما نفع التقديم فجرته، ما نفع الزجر سيئة العليل، ما نفع ذات طرفة مضرحة بسيطة. في عذابين أن هذا العمل عليه أفضل من دار وهو مطلوب، لكن يحتاج إلى شكل أن يكون في موقع صحيح وبطريقة صحيحة وعلى أمور خامة. شوفوا الروايات تقول على الصلاة اللي هي عمود الدين، مو الأب يقول للابن اجلس مثلا بهالطريقة ما جلس بالغرفة كل يوم بعد ذاك الصلاة الفاتحة تشيل العصا يضرب، هذا مو صحيح، مو على كل صغيرة وكبيرة، على كبائر الأمور وبشكل يكون نافع.
أنا أقول أن العقاب والثواب إنما هما لتبيين مسألة وإيقاظ شيء مودع في فطرة الإنسان، وهو أن لكل عمل سبيل ثوابا وعلى كل عمل قبيح عقابا. القضية مو قضية إيذاء الطفل، هذا مو مطلوب، والقسوة غير مطلوبة. ذكرنا في ليلة من الليالي أن العقاب يجب أن يتناسب مع الذنب ولا يكون أكبر منه، القسوة ليست مطلوبة، إنما المطلوب أن يكون هنالك عقاب وثواب. يعني الطفل يفهم أن على الصحيح يصر عنده يحصل شر، يحصل شيء، يحصل كلمة تشجيع مثلاً،
يحصل مبلغ من المال، يحصل مقدم، يحصل دفتر، يحصل نأخذه إلى
مدينة العام
مثلا. ومن جهة أخرى يفهم أن العمل غير صحيح من عنده فعليه العقاب، وإذا قضية قضية قسوة وإنذار و تجفي من الطفل، ولذلك يقولون أجل العقاب. خطفوا الانتقام يؤكلوا باردا. لا تستخدم دائما رد فعل بمقدار ما انت غضبت او اعصابك توترت تنزل العقاب على الطفل. العقاب دائما اجل عاقل، لكن بعد تاجيل. ليش؟ قد تفكر عليه وتقدر تهدد العقاب بمستوى الذنب الذي ارتكبه. نحن نقول العقاب والثواب لكي يفهم الإنسان أن الحياة خير وشر، صلاح وفساد، وأن السير في أحد الطريقين له جزاء يتناسب.
ما يعرف عن النبأ صاحب عدم الصلاة والكتاب وصيف المقصر المجتمع. كذلك حينما يقوم بعمل غير سليم يعرف عليه الحقائق.
يسأل خاصة عن الجنة هذا الموضوع بتاعك موضوع الضرب. هناك مقولة تقول الضرب لا تصدق إلى السماء هي للسماء. ما هو رأيك
في حديثنا الإمام علي سلام الله عليه بهذا المعنى بالنسبة إلى حق الوالد على الولد؟ من حقه بل من واجبه إن حق الأولاد على الوالد أن يربي الوالد أولاده. هذه التربية أحيانا تحتاج إلى العطاء، والعطاء قد يكون الضرب، ومن ثم فهو مثل السماء. إذا زاد عن حده هذا الضرب، وإذا نقص لم يقل الضرب.
إذا حدث الوالدان العقاب في تربية أولاده، يعني
منعوه وصاد الولد على الدلع، كما في بعض المجتمعات بالنسبه الى بعض الاولاد
تتربى في حياته مع شريك دم،
كلمه ناديه،
ما سمع صيحه، ما راى ضرب، هذا يوم اللي يكبر شخص في المجتمع.
يعني المجتمع تتعاملون في الوالد ما تتعاملون اليوم.
كيف دائما الدلع؟ زعلان جميع الناس، ما نرتاح من عيش، اين بدك تعيش؟
لأنه تعود في حياته أن يكون مدلع، وإذا فعل الخير أو الشر
ردة الفعل في الوالدين
تكون مختلفة. لا،
لازم ردة الفعل تكون مختلفة، أن تكون ردة الفعل على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ولو مجرد أن يحمل
ينظر إلى الأمر مغضب. في الإسلام عندنا عقاب بالنسبة إلى الصغار وبالنسبة إلى الكبار، لا في الصغار ملغي ولا في الكبار ملغي.
وكذلك في بقية المجتمعات
اللي يقول لكم في البارميل ما في عندهم سجن، ما في عندهم إعدامات، ما في عندهم عقوبات.
نعم، قانون العقوبات والإسلام يأتي بعد التعليمات التربوية وبعد الاحترام حقوق الإنسان وبعد الاهتمام بالطفل منذ صغره بعد أسئلة الوحيدة عموما.
السؤال الأول، ما هو الفضل للمجاهد هل يمكن تقرر توسيلة الموجة وهل في موازحات ومجاهد حرما أم لا؟ يعني أشخاص للمطرق الطبيعة من فجأة أشخاص يمتلك التوجيه.
أحيانا يقال أن الأساليب الحقيقة ما أعرف فقط أنه الطبيعة الملاعبة أو جمع، لكن هاي باعتبارها ملاعبة انتماء تؤذي شخصيته وما تفقد احترام شيء، لأن في حالة ملاعبة ومزاحمة وضحك، لكن هو الضغط يتوجع فيما بعد تنزل في حالات الجد فإنه هو أبوك وما عنده ضربة، لكن تلك الضربة
ما جاءت على أسباب سوابق له، فيما بعد تعدده بالضرر. يعني قضية كبيرة أن القدم يجب أن يحترم، هذه مسألة مهمة أن تحافظ على احترامك له. وقضية أن القدم يجب أن يحاقب قضية أخرى في حدودها مطلوبة. إذا خلصنا بين أنك تلاعبه كما في الرواية لاعبه سبع سنوات العفوية، من كان له صديقا ليتصاب معه
قواعد التربية قد تكون نافعة لها.
خرجنا إلى نتيجة تقريبا سمعت الشيء الكريم على أن الأمر هو أحد أسباب التأخير في حدودها في حدودها. في تربية الأطفال لا نعلم المسؤول أكثر من الوالدين، الأب أم الأم باستخدام هذه الطريقة.
الحقيقة العوائل الممتازة هي التي لا تظهر ولكنها تعاقب على كل حال. ولا نقول بأن الضرب جائز، ومن ثم فإن من حق الأب يوميا كلام غير ضرر. يعني أنا أعرف الأب بالتربية الإسلامية عند أناس يدرسون ويتعلمون أصول التربية ويهتمون بالقواعد والأصول. الوالدة فلعل الضرب إسلام عمر الطفل ما يتجاوز 5 مرات، يعني 10 سنوات مثلا من بداية الحياة إلى 10 سنوات، حتى من 5 6 مرات ما يحتاج على الطفل إلى الله. أما الذي يضرب يومي 10 مرات لا، هذا خارج النطاق. يعني لمن لا يعرف الطفل، من يتعلم كيف يربي أطفال الذين هم طوقهم مع العالمين، إذا سألوه كم مرة ضربته لازم يفكر ويعدل. فحين لم يتجاوز 5 مرات 10 مرات هو من يضرب. الأفضل أن يكون أحدهما معروف بالكلام، والأفضل إذا كانت الحاجة إلى ذلك الأب وليس الأم، لأنه من طبيعة الأم أن تكون رقيقة وأن تكون مدافعة. طريقة العصا والجدل في تربية الأولاد طريقة مطلوبة دائما، أحدهما يلوح بالعصا والثاني يقدم الجدل. يعني اثنيناتهم الأب والأم يكون سبعين طاليين على الأطفال، لا في واحد من عندهم. أما في الأب ما يقول على كل صغيرة وكبيرة فهو أمر غير صحيح. إن كان ولا بد من الضرب فالضرب الذي مطلوب من عنده الحزم والعزم والخشونة
وإصدار القرارات. أولا السؤال الذي يتعلق بالضرب ولكن مثيرة فيقول يحث الخطباء على الضرب كوسيلة للوقف، فما رأيكم في هذا الشيء؟
صحيح الإسلام في قضية النهي عن المنكر أن الإنسان ينهى عن المنكر في البلاد أحيانا تمطلوب عندك هذا الأمر، هذا نوع من انواع الوعظ. سيد الشيراني حفظه الله ذات مره كان يمشي في كربلاء، رجل ماسك بيد بنته الصغيره ونازل من مطار دكتور، يعني طفله مريضه، مبين موضعها من الصغار وهي انها فتاه مريضه. شفت ما ادري هاي الفتاه المريضه الطفله الصغيره شو مسويه؟ يقول أبو نازل مرض مبرح بالنسبة لهذا الطفل. سيد اجى امسك بيد هذه الطفلة هي وصفع الرجل صفع بيد اخرى. يقولها طفلة مريضة. هذا صحيح. في هذا الموقع في هذا المكان هذا العنف مطلوب. الدكتور ده يقتل بنت المريضة على غيرها.
يعني معايا دي وعلى الجنة طيبة. فتجد الطبيعة كانت تستمتع للتشكيل الطبيعي انها
وزيوته. ده السلام.
من الطبيب. الأصحاب.
في حدود أحيانا
النهي عن المنكر. أنواع الحدود
عشان ان يحرص الطرف
ما هو المطلوب نعم
لكن هذا حق ليس لكل الناس
مجتهد عالم يعرف ما لا يعمل وبسبيل الله في حدود واحد لكن ليس من حق كل الناس ان يفعلوا ذلك
هذا سؤال وصل الحمل الى مرحله وحينها تسقط الطالب لا طريق الأول عن طريق الطرق لأن عضلات الطرق أول بعدين يعني يعرف أمام الآية فما هي الطرق التي تستخدم
لتلافي السلبيات الأولية في هذه السلبية مبدئيا إخواني التربية عملية معقدة طويلة لا تتوقع أنك في يوم أو يومين تربي أولادك مثل ما التعليم عملية طويلة ومعقدة ومختلفة في مراحلها. السنة الأولى تعرف كيف تروح المدرسة أول يوم مع غلط. اليوم الأول، اليوم الثاني، الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الأولى، السنة الثانية. وفي كل سنة دروسها وطاقة التعليم تكون مختلفة. أطفال الصف الأول طريقة تصرفهم وتعليمهم تختلف عن السنة الثانية، السنة الثانية عن الثالثة، الثانوية طريقة تختلف. كذلك في مسألة التربية هي قضية طويلة. إذا الأب يريد بدون ما يستخدم أوصال تحت التعبير أو سطر ونفسها طويل يقول أنا ما أريد أكتبهم. مثلا الأولاد الرجل المحسنين إليه لأن تغير أساليب طريقته مرة تأتي بالدين مرض الحاد، مرض العاد، مرض الجاهز، قضية طويلة. أنت مثل ما الثلاثة تبني منارة، الأمر يختلف عما لو أردت أن تبني كوخ، إذا أردت أن تبني بناية من 20 طابق تختلف عن بناء من طابق واحد، أنت تريد تبني إنسان وتريد أن تربيه لكي ينفع نفسه وينفعك وينفع المجتمع 70 عام.
نطور بالك اليوم
ولازم عندك أساليب مختلفة حسب المراحل الطفل في السنة الثانية يختلف عن
يوم اللي يكون مراهق المراهق كبير رجل
والمراهق يؤخذ أحيانا من سن 13 إلى 13 من الساحل إلى بلغ ثلاثة رجال لهما للرجال وعليهما على الرجال بالنسبة للمرأة في شيء يعني ذاك الوقت ما في ضرر
الكلام حول الضرر
في سنوات معينة وفي حدود معينة
وليس بشكل مهم كما الطفل صار مثل ولد ليس كبره
الضرر أمام خلاف المطلوب من عنده ما ينتج اللي تريده قلنا من شهور العقاب أساسا أن ينتهي إلى الشيء لا ينتهي إلى شيء أن يكون نافع إذا إنسان أنت أهنت وهذه الإهانة نفعت
كانت عند عادة سيئة
وما نفعت الكلمات اللينة والإحترامات بالنسبة لي أمام الجماعة أهنت فنفعت من خلص
لكن مو بس واحد اللي إذا أهنت أمام الناس يصبر يسر و
تأخذ العزة بالإذن وبعد فإذا في قضية معاهدة قضية أخرى يجب أن نفهم الأولاد في سنوات المراهقة
الأولاد في سنوات المراهقة يختلفون تماما عما كانوا عليه قبل ذلك
نحتاج إلى حديث طويل حول سنوات المراهقة لأن الطفل هو لا يعرف ماذا يحدث في داخله
مو تفكر كل امور عن واحد يعني مثل ما في تغييرات في جسمك قلت هاي اللي كان امرت لا يلبس اللحية والشوارع وإلى آخره أيضا في مسجدا،
يعيش حالة من التناقض. الصلاة يعيش في حالة بعض الظهر في حالة أخرى، بل في حرام يعيش في حالة السفينة في عرض البحر أصابتها الأمواج والطوفان، وقع عليه السفينة مختلف. فإذا مسألة التربية هي مسألة طويلة ومعقدة ومراحلها مختلفة، ولا بد أن نكون في كل مرحلة بين متطلبات تستطيع التعليم. أما أن يقول القائل في أنا سنة سنتين أربي ما عندي شغلية، لا هذا ما يرد مثل 70 سنة، مثل ما إذا سنة سنتين درست المدرسة مو معناها تخرج من الجامعة وحصل على الشهادة وانتفع بعلمه فيما بعد في المجتمع. أما أن يصنع الأولاد ويصرفون بالشارع مثلهم لما أحد ضرب غير حمل المسؤولية، هذا مو صحيح. الحق لا يجري لأحد إلا جرى عليه،
مثل ما تريد أولاد لأن تهتم بتربيتهم. أما أن
خير الأولاد شرهم ما أليبه، أتعابهم ما أليبه، ما عندي قوة أسمع صوتهم مثلا. بعض النساء يشتكون على أزواجهم، يقولون هذا قد البشر فيأبوا هو قصة مع كذا ويغير قصة نومه
عجيب. يعني شو شغل
يعني بمقدار ما تبحث عن اللذة وتبحث عن تكوين عائلك وعن الزوجة
بنفس المقدار
هذا تتحمل المسؤولية وبنفس طويل وتتعلم الطرق المختلفة في المراحل المختلفة.
السؤال يدرس في نفس المعنى، يقول أحيانا يصل الشباب إلى حالة يشعر فيها الشاب بعدم قبول التدخل به في حياته وعدم تقبل نصائحه، فما هو الذي تحدثكم في دور الوالدين في هذه الحالة؟
ليست هذه الحالة دائمة، هي حالة مؤقتة ومن ثم فلا بد ان الابوين يقدرون حالتهم في حاله مختلفه. طبعا الطفل كل ما يكبر يريد يستقل عن والديه ويصير عنده حاله التمرد، وهذه حاله نافعه ان استطعنا ان نوجهها بشكل سليم. اساسا مو من الطبيعي ان الوالدين يدخلون في حياه اطفالهم دائما، والصغير والكبير عنده اوامر مثل شلون يقعد؟ شلون يشرب الماء؟ شلون ينام؟ مثلا شلون يلعب وهو صغير؟ هذه مو طريقه سليمه. الاوامر لازم تكون قليله مو كثيره. التدخل في كل شؤون الاولاد اصلا اذا كبروا ليس سليم،
لكن توجيههم مطلوب.
التوجيه امر والتدخل المستمر امر اخر. الأمهات في أحيان كثيرة يتدخلون في شؤون الأولاد، حتى أن الطبيب كان يقول أمي متى عندك طفل؟ وأنا طبيب، لكن كل مرة اللي أطلع من البيت يقول أمي في أمانة متى عندك شيء يا أبو محمد؟ بس هو طبيب وهي متى عندك القراءة والكتاب، لكن هو تدخل. التدخل الدائم والمستمر للصحيح، خلي تنظر، خليه يجرب حظه، خليه يجرب الامور عن طريق الخطا والصواب بقلبها. يعني انت عندك تجارب وسعيد في بعض التجارب غيره، كل تجربتك لكن مو دائما ينفع. شايف الطفل اذا قلت له هذا حار ما ينفع، لابد منك خلي بلد مره الفكري مو كل شهر جي في طفلة أو مظلة طفلتك الصغيرة، وخلي إلى على هذا يشمي ما يضر ما يأذي الطبيعة، لأنه مجرد أن تقول هذا حار ويأذي يشاهد الأطفال أي شيء مجنون، وكلما كانوا أصغر يخلوك يحرروا من وسائل التفكير لتطفل الأصابع، أصابع اليدين والفم واللسان والأسنان، هذه من وسائل تفكير الأطفال
المراحل الاولى، لكن كل ما كبروا كل ما وسائل التفكير تركبت في داخل الدماغ والمخ، لما نبعد نحتاج الى ان يلمس. يعني اذا كنت على حار نحتاج ان يلمسك حتى يفهم شنو معنى الحار. على الدين انت الان تشوف حديث على الارض، طبعا الحديث تعرف حديث ثقيلا لكن وصفتين دقيقه مع طريق التأثير هو الخطأ أيضا لازم يتعلم من كل صغيرة وكبيرة من الذكر على أن يكون له تجاربه فيما يقرب من خلال الأمور، لكن أيضا دعه يجرب بعض الأخطاء غير المبينة وغير المؤذية والتي لا تؤدي إلى نفسه وما شابه له إلى المطلوب. جرب
جرب
شوف الخطأ بالذات أمور بسيطة للحقيقة.
إذا كان مستوى يسوق سيارة وكل ما يقال كم يجرب حاله، يعني إذا عم يطلع واحد يوقف يقول لا ماشي.
لكن أقول لا يجوز التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الأولى خاصة في المراحل المتقدمة
بالنسبة إليهم.
الأوامر يجب أن تكون محدودة، لا تتدخلوا في شؤونهم دائما، لا توجهوهم
بالشكل الذي تريدونه دائما، لا تقربوهم دائما.
يعني كل هذه الامور هي محدوده بحدودها وبمقدار معين، ولا تخاف من حاله التمرد. هذه حالات مثل حبات الرياح الساخنه
تجد هب وتروح،
والا ترى العلاقه بين والدين واولادهم العلاقه السليمه اللي سبقتها رحمه ومحبه، هذه تكفي لكي تقضي على الآثار السلبية من حالات التمرد وما شابه هذا.
السؤال الثاني يقول في سن المراهقة أيضا، يعني حول أعداد النفس، إذا أفضل الطفل في رؤية سن المراهقة على العادات السلبية، يعني عدم ما يسمع كلام أو شيء كبير أو صار على بعض السلوكيات السيئة، ماذا نفعل؟ سؤال في نفس المجال بصوت يقول أسأل سماحتكم، هل يجوز للكم أو الأب أن يتبرع من ابنهم نتيجة لعمل سيء قام به؟ يا سماحي على الأرض يعني كان سلوك تربوي وكذلك أن يتبرع القراءة الشرعية وشيء مهم.
بالنسبة للسؤال الثاني كأسلوب تربوي كمحاولة تربوية كتقويم لانحراف الأولاد والبنات، نعم هذه المسائل الجيدة يرد لها المرأة في عمرك، لكن هذا لازم يسبق فهم أهمية ربط الوالدين. يعني أقول التربية عملية معقدة لا تسبق ولا تصاب، الحوار المتبادل بين الوالد والأولاد. قال لي أحد الأولاد أنه أنا في حياتي مع والدي ما كان عندي حوار إطلاقا، ما سبق أن في موضوع الموضوعات على السبب أولي. إحنا كانت محرمة علينا، ومن ثم الأب كانت عند هيبة أكثر من اللازم بالنسبة لنا، ثم كنا نتحاور في قضية الأطفال حتى لو ما تسقط وتسقط جزر القمر وتسقط السماوات والأرضين أبدا، ما في شيء الأب كان
أحيانا
بعض الوالدين يلينون أولادهم أو يلينون زوجاتهم ويتعاملون وياهم كحيوانات عجماوات، ما في مجال للحوار. هذا مثلك لكنه صغير وسيكبر وهو ما في المراحل الأخيرة من حياتك، أي أنت تصاب أنت البعيد تصاب بالخاف
وهو في حس شبابك.
يعني هاي الحالة تنظر إلى كعجماوات كحيوان وإنسان، ومن ثم فإن التبري تبري حقيقي نهائي داخل هذا غير صحيح غير سليم إلا في حال عار.
الوالد تبرر التمرد على الدين على الشريعة، غير جمهد صار مع الكافرين إلى سبحان عنده، كما أن الله قال نبينا نوح حينما تمرد على أوامر الله وذهب
أما إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح. لا تخاطبني الذي لا تقبل منه. هذه هي أوصاف موجودة. ونتمنى أن نتبني كأسلوب من أساليب التربية كما قال الأخ نعم. ولكن بشكل دائم أولى. وبعدين أقول لكم ترى وسائل أعطاكم هدى أن تستخدموا حتى الله. القوة الحقيقية هي أن تمتلك القوة ولا تستخدمها. حتى على مستوى الدول والحكومات.
الحكومة القوية
هي التي تمتلك وسائل القوة لكن ما تستخدمها. لأنها إذا استخدمت فقدت قيمتها. انتهت الحكومة. تملك أنت وسيلة مرض وتعدل ولا تضرب. هذه أكبر أنواع. تملك وسيلة التبري وإحسان عدم الرضا ولكنك لا تفعل. تعدد به ولا تستخدمه ولا تفعل. هذا أمر جيد. لكن أحيانا تقول أنا مو راضي أو تقول أنا غير راضية. إذا كان نعقد من الاستخدام بعض الأمور السؤال الأول. تعالى في سن الله كقضية طويلة في الحقيقة. أولا هي لغة تتفاهم مع بعض في الحياة في سنين مراهقة مع سن الفجر. يجب أن تتفاهم مع أولادك يعني يكون عندك ثابت ثقافة استشارة.
كنتوا جالسين على
صفة صفة سألهم استشيرهم كان أحد الأبوين عنده أسلوب لطيف مع أولاده يسألوا على أشياء بسيطة السفر وين مخليها؟
المي في السفر وين مخليه؟ خزاوة
قضايا بسيطة
وسط الانتشارات
أن الرأي احترام
سمعوا كلامه هي قضية ثابتة
ولا أستطيع يعجبه
أن يمارس دوام كبار سيد الله صلى الله عليه وسلم وشيء وصوته في فترة الخلاء
يعني يعجبها أن ينظر إليها كامرأة كبيرة وهذا يتطلب أن من الصغار تتعود على التفاهم مع أولادك استشارة منهم حينما يكبرون عند عادات سيئة يصفهم بها بين لهم نتائج هذه العادة
سيئة
ما نفعت أجبره على التغيير كيف؟
مو الله
سألني أحد الأخوة ذات ليلة أنه إذا في الواحد يصعب طبعا يصعب في ذوي
وفاها أصدق ما أمزل وبعد
شيء من عندك الشيء عند أهلي
هذا ما يمقلم كذا الصالة العابة
وأخذ أحكي لطبع ثاني
للعان يبكي ويشوف مثل ما أنت إذا شارب شيء مرتبط فيه ملكة تتعى لك مثال
زي ما أنا بعد ساقا من دكان شيء شيلة وديه
ولا يعطيه رجع هذا اللي شو ترجع
فما يفهمون مالك مال غيرك مال صاحب
الدكان مال ابوه مال امه مال طفل يوم اللي يكون صغير يفكر الكون كله مثل ابوه وامه
فاذا الام اخذت الطفل وياها الى الدكان اي شيء يشوف شيء من الصغار لازم الام تقول لا اصوت لا تشيله اول ندفع ثمنه بعدين تاخذ هذا الى الجاهلية احنا ما نعطيها العدة جدا لكن اخذ هاي الفلوس اعطيها لصاحب الدكان بعدين نحتاج الى ان نبدا تربية من الصغر لكن اذا كان كبير وعند عدد غير حسن اذا خلي النتائج هو يقوم فيها
هو يتحمل واذا صار شيء تتوقع ترجع خلوه يرجع
وأقول هنا أمر أيها الآباء وأيتها الأمهات متائما التربية لازم تكون مباشرة استنجدوا بالآخرين بطاعة ثالثة ليش؟ لأنه ممكن أحيانا وجه الطفل عريض مع أبو أمه أحيانا يخجل ما تنفع التربية أحيانا يلعب على أبو أمه وإلى آخره لأنه الطفل ترى تعرف مقاس ضعف الوالدين ثم الوالدين دخلوا طرفا شوفوا لكم سفر المراهقة خاصة أكثر طرفا ثالثا
من الذين يتكفون بها كل عند عين عددنا
أوصل طريقة من الطرفات عن عنده أو طريقة لا مباشرة.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح
ويعظ أصحابه أحيانا على المنبر طريقة لا مباشرة. إذا جاء وقال الإسلام سوى الإسلام شفع على المنبر قال ما ظهر أقوام يفعلون كذا وكذا. لما المباشرة والتقريع والعقاب المباشر وأشار ذلك قد تؤدي إلى أكثر الطرف الثالث في تربية
ما قال نجم عن تقريب عوائلنا يعني المجتمع الشرقي او الاسلامي في تداخل يعني العائله مو مستقله ابو ام وابناء احيانا العم يتدخل احيانا الخال يتدخل احيانا ابن العم يتدخل فبالنسبه الى الخال او العم في ضرب ابن المخرج او ابن الاهل خصوصا اذا كان معه في بيت واحد ما هو حكم على القضيه خليها بيد القويه او بخارج البيت
إذا كان هذا الأمر نافع فهي قضية تربوية فكان هو قضية تربوية أساسا الأمور تستلم العوالم حرام محترم يفهم الأصول بيده لا يكون رد فعل على قصيرة كبيرة تتكلم في شؤون ابنك بنتك عقد سجار نهى ما في معنى لكن إذا كان تدخل أي قليل في أمور الأولاد غير سليم والوالدين عن نتائج لا نتائج عكسية فلا ومن الأفضل أن الوالدين يدخلون لك هذا الطريق ويمنعونه من التدخل في شؤون أولادهم.
سؤال الأمير في بعض الدول اعتمدوا برلمان خاص للأطفال لحل مشاكلهم بأنفسهم فتعتبر هذه التجربة ناجحة في المجتمعات الإسلامية كما هي معمول بها في الأردن حاليا.
أنا لا أعرف عن هذه التجربة لكن أعرف أن المدارس في بريطانيا اعتمدت أسلوب أن الأمور كلها بيد سلامية هم الذين يقررون حتى أنهم يقررون هذا درس من الأسرة ولا من الأسرة هذا الأستاذ درس من الأسرة الثانية عندي درس لا درس ولا في باحة المدرسة وأمور هم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من أمور المدرسة كانت تجربة عشرة الحقيقة وأنا أي سلم عن تجربة هذه المدرسة يعني أدت إلى نتائج محسوسة أنت الأطفال تعلموا شيء ولا تردوا وتحولوا إلى مجرمين وكان الإنسان يبين أساسا يعني يبين شلون دول الأطفال مثلا يقومون بصيد طير وبعدين يتبعونه صبرا يقطعوه وهو حي كيف يسيبون حيوان ثاني كيف يأتون المعلمين كيف كذا كيف يحبون بعض حاجياتهم إلى آخره يعني الأطفال تتقاربهم حالتان مختلفتان حالة الفطرة السليمة وحالة الطفولة وعدم التجربة ومن ثم فإن الأطفال بحاجة إلى مراقبة من قبل الكبار أن نقول أن الأطفال غدا يقودون هذه الدولة كان الأطفال عند براءة الأطفال فإذا خلوا من بكرة دولة من الدول الملك الأمير الرئيس المادر يجيبوا مجموعة من الأطفال واحد وزير الداخلية واحد وزير الخارجية واحد وزير الدفاع واحد وزير الإعلام هذه الدولة تمشي تجيب لك تقضي أمور البيت بين الأطفال بدون مراقبة نشوف شن الصورة اللي أنا أصير نحن يعجبني رأي الشيخ
كلام الإمام يرمون لي سلام الله عليه
وجدد شباب شاب عند الحماس عند الاندفاع لكن هاي الاندفاع إذا لم تكن محسوبة إذا لم تكن محاصرة برأي الشيخ المجرد هاي الاندفاع قد تقضي عليه تؤدي بها الى شيء لا يحمد الاخبار كما يقول مثلا اذا البرلمان يسوي حتى نربيهم نعلمهم كاسلوب من اساليب التعليم على الديمقراطيه مثلا على إبداع الرأي مجدد هذا الرسالة. نحن مع كل أسلوب أوحى فيه عقل الإنسان وهو نعمة إلهية إلى مكانة النتائج جدا. ولكن إذا كانت النتائج غبية فنحن لسنا مع ذلك الرسول.
تمام. السيد في سؤال مهم جدا هذا السؤال يعني يقول ما هي مميزات العادلة الممتازة التي لا تحتاج إلى طلب موافقتها للعادلة؟
أول مؤمن أمم مؤمنة العلاقات بينهما علاقة محبة وجعل بينهما مودة ورحمة. المودة قد تكون في القلب او رحمه في العمل. تفاهم ما بين الوالدين امر مستمر في هذه العائله. تماسك عائلي سليم. الاب يطالح ويقرا ويدرس في قضايا التربيه. التزام بحدود الشريعه. التزام بالاخلاقيات الدينيه. حينما يكون الوالدين نموذجين حينما يكون الوالدان نموذجين ممتازين للاولاد فان الاولاد سيقلدون اباءهم وامهاتهم. يستحيل ما عنده الا ابوه وامه كما قلنا في ليله من الليالي ثلاث سنوات الاولى القتل خامس بيد الوالدين. قد يشوف الا الاب والا الام. فإذا لم يرى إلا الشيء الكبير، لم يسمع إلا الشيء الصحيح، لم يمارس معه أحد إلا الأمر السليم، إذا الطلاق يكون سليم. لكن إذا كانت العلاقة المتدهورة بين الوالدين إلى عائلة مفككة، الوعي معدوم في داخل هذه العائلة، الأب يهتم به طعام أولاده لكن لا يهتم بالروح لأن التربية الحقيقية ترتبط بالروح. ثم عند الخبر عن قضايا التربية وأساليب التربية ما مرت عليها رواية من الروايات التي تتحدث عن قضايا التربية مثلا. هذا شلون يقدر يربي أولاده سالمين؟ العائلة السليمة هي العائلة التي تكون أخلاقها هي أخلاق الأنبياء الرسول الأئمة الصالحين. كان خلقهم طعام كما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الالتزام العائلي قبل ولادة الأطفال هو التزام شرعي أخلاقي سليم. هذه العائلة لا تحتاج إلى طلب إلا في حالات نادرة جدا. قلنا أحيانا يحتاج إلى القتل تحتاج القتل إلى اعتداء مجرد أن يحمد أن يزجر أن يتكلم أن يقول الأب أنا غير راضي. خلي قبل يبحث عن رضاك وعن رضا أمي كيف بأن تعطيه الرحمة والمودة. ليش عرض قيمة فيما رحمة الله عبده. هذا أسلوب كثير من الأباء يستخدمه وهو أسلوب ناجح لأنه أحب طفلته وهو طفلة ساعدها راعاها أعطاها دافع عنها في أحيان معينة. فيعرف قيمة المحبة قيمة المودة وقيمة الرحمة. حينئذ مجرد التهديد بأنه ما أحبك أكثر من الضرر المستطيل.
سماحة السيد يعتقد البعض بأسلوب العقاب بأسلوب التربوي والبعض الآخر يعتقد عنصر التشويق أو المكافأة. وهناك أحد الغربيين كتب كتاب باسم معجزة التشويق فما هو دور الإسلام في هذا المجال؟
هذه المعجزة وهي معجزة تشويق التشجيع معجزة أيضا الإيحاء هذه غائبة عنا بينما هي موجودة في الإسلام. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت بيتا لم يكن فيه ساكن قل السلام علينا بعد أن تقول السلام عليك يا رسول الله. المهم في الإسلام عندنا كثير من الإيحاءات. إيحاء للنفس في حق الآخرين بخير. غاندي شخصيته كان قد أخذها من أمه التي كانت تشجعه وتعلمه أن يوحي إلى نفسه أن يقول مثلا أنا شجاع، أن يقول كلمات أنا قد استطلع صحيح واحد يقول له لا حظا خلي يقول أنا حظا أنت 20 مرة تقول له أنت محظا أنت مسلم علمنا يقول كل يوم الصبح يا رجل أنا شجاع أنا مؤمن أنا صادق أنا كذب وإن كان ما يعرف معانيها قبل أن يعرف هذه المعاني أنا شجاع أنا كريم أنا صادق مثلا الإيحاء الذاتي من جهة ومن جهة أخرى التشجيع على الأعمال الصالحة شوفوا التشجيع لا شك في أنه يؤدي إلى معجزة لكن هل لا نحتاج بعد ذلك إلى العقاب أحيانا بلى نحتاج إلى التمرين لا يكون أن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء مهما كان عندنا التشجيع لكن الشيطان يركب ابن آدم ويجري في مجرى الدم من عروقه ولكن خطيئة عرضت وصورت من نفسك التكبر يعني إذا صار الإنسان التكبر على الغير صحيح وهو كثير مفصل ولازمته ما هو مكان التشجيع يعني إذا قلنا أن التشجيع يلغي الشر من الحياة فنحن مخطئون التشجيع قد يحارب ذلك ما يلغي الشر الشر يبقى موجود والإنسان يتورط في الشر ويحتاج الإنسان إلى أن يعاقب نفسه بالكبر يعني مثل ما عم نعاقب أولادنا هذا من عقابنا شنو عمارة ما نفتكر بنو إحنا ما نقبل نحن أيضا نفتكر ولا بد أن نعاقب أنفسنا على الخطأ بالتوبة بالحوبة بالاستغفار وبعد أن تعمل إلى اللحم سائل بما قال صلى الله عليه يقول في شروط التوبة وأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الحرام فتثيبه بالطاعة هذا الطعام نفسك الشر لا يلغى في الحياة من خلال الإيحاء الذاتي من خلال التشجيع من خلال الاستثمار ما يلغى فإذا يبتغى الحاجة إلى العقاب الذي لا يعني الضرر فقط تعاقب نفسك أن لا تعطيها سؤلها في أحيان معينة نحن نعمل في العقاب وتقدير الصوم صوم ستية صوم 10 أيام صوم كذا إذا تولدت من الذنوب العقاب تتعاقب نفسك فهذا العمل فإذا العقاب لا يلغى بالخير لا بالنسبة إلى النفس ولا بالنسبة إلى الناس ولا بالنسبة إلى الأولاد لكن لا يجوز أن يكون العقاب هي الوسيلة الوحيدة التي نستخدمها مع أطفالنا مع أنفسنا ومع الناس يجب أن يسبق ذلك التشجيع وتعبير الإمام عليه السلام الله عليه وتعبير سيد لا يكون عند المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء المحسن تحسن إليه والمسيء تخرعه وتعاقبه
بمقدار الرسالة. مثلا إذا كان سمعت السيد حول أنه لماذا لا توجد مؤسسات تعنى برعاية الطفل؟ ولماذا لا توجد مدارس تربوية كان تكون مدارس الأطفال في سن 3 لتعليم القرآن الكريم؟ لماذا لا توجد مؤسسات تربوية للنساء لذوي الأولاد؟ أولا
العائلة هي
المدرسة
الأولى.
ثانيا
التي لا بد ان يتعلم فيها الاطفال اصول الحياه والعيش والعمل والعلاقات وما شابه ثانيا من يقول لماذا لا توجد نقول له اوجد انت حاول ولو في حدود بسيطه ان تقول هذا الامر تقول لا اعرف اقول اسال من يعرف شجع الاخرين اطلب ممن يستطيع ان يقوم بهذا الامر فيما يتعلق بموضوع الامهات فعلا حاجه الامهات لها دورات لمن تكون هنالك مدارس حاجه ضروريه في الارض في الارض
يعد مدارس وتعليمات مستمرة أو بعض الحاجات تمرات دورة. يعني حتى بالنسبة للمعاهد الجدد يدخلوهم دورة ساعات يعلموهم شلون يشيلون الطبيب،
شلون يرفعون الكمامات، يرفعون الطبيب، شلون كذا.
يعني حتى بهذه الأمور البسيطة هذه عندهم دورات كذا. نحن بحاجة إلى دورات ولو قصيرة ساعات معينة لتعليم أصول التربية
بالنسبة إلى الأمهات.
قد يقول القائل شنو يحكي عنهم؟
أقول هم،
يعني أقول أن المرأة تدرس بعض الكتب في مجال التربية، تستخدم هذه الكتب تجي تبقيها على الميراث. مو مطول أن الواحدة تخرج من جامعة تربوية سليمة وهي لا توجد، يكفي أنها تدرس وفي كتب إسلامية غير وغيرها مجموعة في مفردات خيار التربية، وطالب خاصة ثم تبقي في دورات على الأمهات. فعلا الحاجة ماسة وإقامة مدارس قد لا تكون متوفرة أو ممكنة، لكن إقامة الدورات مثل هاي الندوات الندوة رقم 4 في مجال التربية نمر عليها حتى الآن تحدثنا وأسئلة الأخوة طرحوها علينا وتعلمنا. فالكلام أنه إذا لا يمكن
ما لا يدرك كنته لا يدرك مو فقط جملة
لا يدرك بعضه.
في نفس الشيخ يقول لماذا لا تسعون إن سمحت سيدي إيجاد مدارس شيعية في منطقة السيدة؟ السلام عليكم.
حقيقة هذه من الأمور التي نحتاج إلى أن بعض الأخوة يجمعون عن صواحبهم ويبدأون بتأسيس، ويبدو كيف هذه الفكرة إن شاء الله يوفقون لتأسيس مدارس أهلية، لأن القانون يسمح لهذه المدارس وهي موجودة عند الآخرين، وتقام مدارس أهلية في المرحلة الأولى والثانية إلى حدود الجامعة. ما دامت عندنا أيضا فروع في الجامعات فلما لا توجد عندنا مدارس في الصفوف الأول والثاني والثالث وإلى آخره. وما أقول تجد ذلك في بعض البلاد الإسلامية عملوها. إذا قلنا مدرسة تجارية يقولون أين البناية؟ أين المعلمين؟ أين التبرعات؟ أقول ابدأوا بإقامة الصف الأول فقط. وهكذا بدأت بعض الجماعات المؤمنة بتربية جيل ممتاز من جميع النواحي من الصف الأول الابتدائي، سواء الصف الأول بدون صف ثاني، بدون نشعر نسجد الصف الثاني، نشعر الصف الثالث، فطالع مع انه كانت عندهم قدره على تاسيس المدرسه ست صفوف وكانوا هي اكملها، لكن ما اقاموا لانهم قالوا اذا اسست الى ان اسست مدرسه كامله جبنا واحد من الصف الثالث. وعلى جاري التربيه هي من محيط مختلف، احنا ما نعرف شو اللي تعلم، فاحنا نريد من الصف الاول هؤلاء ربوا جيل ممتاز في جميع النواحي علميا تربويا روحيا نفسيا، ممكن تؤسس مدرسة في الصف الأول فقط ثم الثاني والثالث، وربنا هو الوقت إن شاء الله.
صحيح اللي عنده 6 أو 7 واثنين بنات يدخل الجنة
إن شاء الله يدخل، لا أحد يستطيع أن يضمنها. إن الروايات تقول اللي عنده 4 بنات يسقط عنه الجهاد، والجهاد دعوة الإسلام وسلامه. البنات أساسا رحمة والأولاد نعمة، وربنا يحاسب على النعمة ولا يحاسب على الرحمة كما يقول الحديث الشريف. اللي عندك 6 بنات يعني إذا جاءك
جميل الله، لأن البنت تحاجة إلى رعاية أكثر من الأولاد،
لكن يضمن الجنة إذا كان بقية الشهور مجتمعة شرط. بس أنا ما أقدر أقول إيه،
وما أحد الأمر قد علمه الأمر.
السؤال طبعا خالد عن مجال البحث التربية، لكن لو طلعناش من سورة تبرق على الأسئلة كانت مقلة معقدة. هذا السؤال الآخر يقول: أحيانا كثرة النصائح الموجهة للطفل تشكل لدى الطفل نفسية حالة ضجر من تلك النصائح وشعوره بأنه مراقب في جميع تصرفاته، وهذا يؤدي إلى محاولة قيامه بأشياء بعيدة عن علوم والديه، وهذا ينعكس على تربيته. فما هي نصائحكم في هذا الموضوع؟
قلنا لا يجوز للوالدين أن يتدخلا في كل صغيرات وكبيرات من شؤون الأولاد. ثانيا، كل إطراق مثل التفريق وكل تفريق يؤدي إلى نتائج غير مطلوبة. كثرة النصائح أحيانا تؤدي إلى المناعة عند الأولاد. يعني هيك المسامحة، هل نلغي النصائح؟ لا، لا تلغي النصائح، لكن الكثرة غير مطلوبة. لكن هل نلغي إذا النصائح؟ ليكون عندنا إطراق وتفريق. كلمة لا إطراق ولا تفريق في الإسلام هي كلمة مانعة جامعة تقطع في كل أمورنا من السياسة إلى التربية ومن الاقتصاد إلى الاجتماع. لا إطراق ولا تفريق، لا إلغاء النصائح ولا تكرار مستمر، لأن التكرار المستمر لا يؤدي إلى شيء. وأعطي حالة في بعض الحالات تحتاج إلى تغيير الأسلوب، نفس الكلمة نفس الشكل نفس الطريقة، لا غير أسلوب. مرة تجيب أسلوب الأوائل، مرة في صيغة النوائل، مرة في صيغة قصة تذكرها عن شخص وما شابه ذلك. هنا ذكرت موضوع أكثر مهم بالنسبة لآباء والأمهات، هي أفضل الآباء والأمهات أولادهم من المجالس. هو طبعا انت اللي تقول، خلي غيرك يقول. مجالس الوحده، مجالس الارشاد، الخبراء الجيدون، اشرطه، كتب، افلام تربويه نافعه، يعني وسائل التربيه والتعليم ليس مجرد لسان الوالد، عمله، لسانه، الكتب اللي يقراها، الفيلم اللي يشوفه، الكلام اللي يسمعه. ولذلك يجب على الوالدين ان يستفيدوا من كل هذه الوسائل المتوفره عند المجتمع في تربيه العقول.
سيدنا اخر سؤال انا اقول ايمان سيدي هويت عسل، هذا السؤال سؤال يوجدكم اياه. يقول: في هذا العصر اصبح العالم غير صغير، ما هي الطرق والاساليب التربويه التي تحصن ابناءنا عقائديا وعلميا حتى يصبح هذا الدين الاسلامي حقا وكامل
التربيه؟ فعلا اصبح العالم قريه كونيه، واصبحت الثقافه تدخل في غرف نومنا، والعادات والتقاليد الاجنبيه البعيده عن فطرتنا يشاهدها اولادنا وهم صغار، وهذا مكمن الخطورة فيما يسمى بالغزو الثقافي. لكنني أقول الغزو الثقافي أصبح كونيا، لكن سابقا أيضا كان موجود في حدود الشارع، في حدود ما كان يتلقاه الطفل من زملائه في داخل المدرسة، في داخل الكتاتيب، وفي الأدقة والأسواق. شوفوا، مثل ما الطفل إذا ما طلع في الشارع الثوب ما يتوسخ، لكن إذا طلع في الشارع يتوسخ والأم تبدل زيادة تغسل زيادة. الطفل الذي يخرج إلى الشارع للمدرسة إلى زملائه أو الطفل الذي يتلقى ثقافة الآخرين من الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وما شابه ذلك، مثل ذاك الطفل الذي يطلع وراءه زيادة يتوسخ. كل ما ران على قلبه، كل ما خرج الى الشارع وغبار المجتمع
جلس على ضميره بعد ذلك هذا المضاف كما نقول في عنا اتصلت نفس ايضا ارواحنا اتصلت
واذا تاثرت على الداخل
على الجهه جامعنا ثم الانسان اذا طرح الشارع من غبار يغتاب في الغبار يحمل الى صافح انت شخص ممكن
يحملك فيروس
الحمى فيروس انفلونزا فيروسات معينه الناس يحملوها
اليها
لكن حينما جسمك في مناعه قويه تدخل قوي مناعه الجسم هو على مدرسه الجنود في اسيا في العلاج ما يعرف من المرض ما عنده سبب المرض عندهم شغل في جهاز المناعة يعني كلما دخل من فوق الجسم يقوم جهاز المناعة ثم عن طريق
تطب اللي يستخدم الأبار
أو عن طريق بعض الغدد يقوم عليه ما شابه هذا أو بعض الأبار نحن بحاجة إلى تقوية جهاز المناعة في
أولاد المناعة المعروفة
وحنا لازم هذا الشخص مكونات تجي بتطغي
لكنها ما تقدر عش
وطن مثل جسم مناعته قويه الفيروس يدخل ولكن لا يستطيع ان يتخاطى
يموت يقضى عليه
العائله كلما كانت قويه ومتماسكه وفي تفاهم وفي حوار وفي وسائل جيده للتربيه
اين الابن الغزو الخطاب ما ياثر عليه
كم من عوائل عاشت في الغرب وفي وسط الأذون الثقافة الغربية معاكسة للثقافة لكنها تماسكت لأن العائلة كانت متماسكة جهاز المناعة كان
سليم
ونحن نحتاج الحقيقة في مجال وسائل تأثر على الإنسان التوجيه السليم يعني الإنترنت البيوت بعض العوائل كانوا يشتكون من
المراهق خلوا يختلف عنه على التليفون النقاط يقول اخبار صلاه المدرسه الثالثه ابتدائي ليس التليفون النقاط البنيه في طور المراهقه على التليفون النقاط من شنو تستخدم هذا التليفون مع من شنو عدد شغل تجاره زراعه اذا دوله فوين الامر ثلاث سنوات
تحتاج الى تليفون نقال حكيم ابني عمره 12 سنه كل شغله على ان تدرس تحتاج الى تليفون نقال حكيم زين هاي ما تقدر انت تمنع هذه الامور الحكومة الانترنت ما تقدر تمنعها لكن وجه خليه على الانترنت خليه على الصفحات النافعه خليه يسوي شات
مثلا
هاي حوارات المتبادله لكن انت في البدايه وتبيع على الصفحة اللي حوارات نافعة جيدة يتعلم من عدم أنت لا تستطيع فقط أن تمنع يجب في مقابل كل مانع تفتح أبواب أخرى
نافعة
حينما تمنعه عن مطالعة مجلات ضارة
لا بد أن تشتري له مجلات نافعة
تمنعه عن كتب مضرة
تجيب كتب
نافعة تمنعه من أن يذهب إلى السينما لكي ينظر إلى أفلام ضارة
لا تبدأ أفلام نافعة ومفرحيات جادة وما يفعل المستطيعين
أحسنتم سماحة السيد يشكر سماحة السيد